بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الجورة العنكبوت، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الآية ذات أهمية كبيرة جدا، لأن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ولا خير في دين لا صلاة فيه، لا خير في دين لا صلاة فيه. إنها عماد الدين، وعصام اليقين، وغرة الطاعات، ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الله سبحانه وتعالى يقول: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. يعني الإنسان مخلوق، أسماء الله الحسنى تقتضي أن يرشده، أن يعرفه، أن يأمره، أن ينهاه، أن يبين له أين كان، وما مهمته في الدنيا، وإلى أين المصير، وما قيمة الدنيا، وما سر وجوده فيها، وما أفضل شيء يفعله فيها. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ونوره، خلق الكون وأنزل هذا الكتاب. إذن الله سبحانه وتعالى يأمر الناس من خلال أمره للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الموجه إلى النبي على أنواع ثلاثة: نوع موجه إلى النبي خاصة، وهذا ما اتفق عليه العلماء على أنه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر موجه إلى المؤمنين من خلال أمر النبي: يا أيها النبي اتق الله. إما في الكون إنسان أشد تقوى لله من النبي؟ إذن هذا الأمر موجه إلى المؤمنين من خلال أمر النبي، وأمر موجه إلى المؤمنين والنبي معا. فحينما يقول الله عز وجل، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذا كان هذا الأمر موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو موجه استنادا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذا الأمر موجه إلينا. إذن أنت مأمور أن تتلو هذا الكتاب، لأن فيه تعريفا لحقائق الكون والحياة وحقيقة الإنسان. هذا الكتاب تعليمات الصانع، هذا الكتاب نشرة إيضاحية لسر وجودك في الدنيا. إذن أيها المؤمن، عليك أن تتلو هذا القرآن، لأنه خطاب خالق الأكوان لهذا الإنسان. شيء عجيب جدا أن يعرض الإنسان عن تلاوة القرآن قبل أن يفهم مضمونه. هل تصدق أن إنسانا جاءته رسالة لم يفتحها ولم يقرأها بل نبذها؟ المنطق يقول: اقرأ ما في الرسالة، إن أعجبتك خذ بها، إن لم يكن كذلك انبذها. أما أن تنبذها قبل أن تقرأها، قبل أن تقف على حقائقها، قبل أن تعرف مرسلها، قبل أن تعرف سرها حكمتها، هذا موقف فيه غباء شديد. فالإنسان، أنت إنسان، الله سبحانه وتعالى خاطبك بهذا القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا افعل لا تفعل، أعطاك أمر أعطاك نهي، وعد وأوعد وبيّن وفصل وذكر الماضي والحاضر والمستقبل. إذن نحن المؤمنين مأمورون أن نتلو هذا الكتاب من خلال أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يتلو ما أوحي إليه. يجب أن نتلوه كي نعرف الله عز وجل، فإذا عرفناه لا بد من حركة، لا بد من موقف، لا بد من توجه، لا بد من اتجاه إلى الله عز وجل. يعني أنت أولا تعرفه وثانيا تتصل به، أولا تعرفه وثانيا تطيعه، تعرفه تتقرب إليه، تعرفه تسعد بقربه. الآية منطقية، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. لو تذوقنا معنى أقم الصلاة، إذا قلت سأقيم بناء في هذا المكان، كلمة أقيم بناء، كلكم يعلم ماذا تعني هذه الكلمة. إقامة البناء تحتاج إلى شراء أرض، تحتاج إلى رخصة، تحتاج إلى حفر أساسات، تحتاج إلى مواد أولية، تحتاج إلى مهندسين، تحتاج إلى منفذين، تحتاج إلى صنعة، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى نضج، تحتاج إلى عوامل معينة، تحتاج إلى كسوة خارجية وكسوة داخلية. فكلمة أقم بناء في هذا المكان يعني عمل جاد، عمل كبير، عمل هادف، عمل ذو مراحل. الله عز وجل يقول أقم الصلاة، لا بد من أن تصلي، ولا بد من أن تحدث مع الله صلة، ولا بد من حسن علاقة مع الله عز وجل حتى تكون هذه الصلة. يا أيها الإخوة الأكارم، الصلاة كلها سر الدين، الصلاة وحدها. لا تنسى أن في الصلاة معنى الحج، وفي الصلاة معنى الصيام، وفي الصلاة معنى الزكاة، وفي الصلاة معنى الاتصال بالله عز وجل. توجهك إلى بيت الله الحرام أخذت الصلاة من الحج التوجه نحو الكعبة، وأخذت الصلاة من الصيام وأنت في الصلاة ممتنع عن الطعام والشراب وكل حركة خارجة عن حركات الصلاة، وأخذت من الزكاة أن الوقت هو أصل المال، فإذا أنفقت الوقت في سبيل الله صليت الظهر سنة وفرضا وسنة، فكأنما أنفقت مالك، لأن الوقت أصل المال ولن تحصل المال إلا بالوقت. وأخذت من الاتصال بالله جوهر هذه الصلة. إذن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، ولا خير في دين لا صلاة فيه. الشيء الثاني هو أن الصلاة هي الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال، لا يسقط بحال، لا في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في مرض ولا في قتال ولا في خوف ولا في شبع ولا في جوع. الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال إنها الصلاة. الصيام يسقط عند السفر وعند المرض، والحج يسقط عند عدم الاستطاعة، والزكاة تسقط عند الفقر، ولكن الصلاة هي الفرض المتكرر. الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، هذه اللام أقمها من أجل الذكر، أقمها من أجل أن تذكرني. إذن ذكر الله هو جوهر الصلاة. في آية أخرى يقول الله عز وجل واسجد واقترب. الصلاة إذن حالة قرب من الله عز وجل، الصلاة حالة ذكر، والصلاة حالة قرب. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الصلاة حالة وعي، حالة قرب وحالة ذكر وحالة وعي. ويقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة حالة أخلاقية، مستحيل أن يجتمع في الإنسان منكر أو فحشاء وهو يصلي. ما دمت متصلا فأنت طاهر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال بعض العلماء: الخشوع ليس من فضائل الصلاة بل من فرائضها، ليس من فضائلها بل من فرائضها. لعظم الصلاة في الإسلام الله سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني من صلى في البيت عليه أن يصلي مع أهله، إذا صلى مع أهله وضمن صلاتهم فكأنما نفذ هذه الآية الكريمة. والصلاة أيها الإخوة لا تعني أن تصلي خمس مرات وأن تشرد بين الصلوات كما يشرد البعير عن صاحبه. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم على صلاتهم دائمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وفي بعض تفسيرات هذه الآية بين الصلاتين لتكن ملتفتا إلى الله عز وجل. ويجب أن تعلم علم اليقين أن كل إنسان لا يصلي فيه ضعف خلقي، كل إنسان لا يصلي فيه ضعف خلقي. من هذا الضعف: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. ما إن يلمح شبح مشكلة أو شبح مصيبة أو يلمح نازلة أو رزية أو مرضا حتى تنهار قوى. إن الإنسان خلق هلوعا. من هو الهلوع؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. جزوع على وزن فعول، صيغة مبالغة، يعني كثير الجزع وكثير الهلع وكثير المنع. منوع، جزوع ومنوع. قال: إلا المصلين. هؤلاء مستثنون من هذا الضعف الخلقي. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلى آخر الآيات. إذن إن الإنسان خلق هلوعا، لولا الصلاة لكان هلوعا جزوعا منوعا. أما المصلي استثناه الله من هذا الضعف الخلقي. شيء آخر: هل تصدقون أن كل ما تعانيه الأمة الإسلامية من مصائب ومن رزايا ومن مشكلات ومن ضعف ومن تفكك ومن إلى ما لا نهاية؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة فاتبعوا الشهوات، أو اتبعوا الشهوات لأنهم أضاعوا الصلاة. بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات علاقة ترابطية. أضاعوا الصلاة فاتبعوا الشهوات، اتبعوا الشهوات فأضاعوا الصلاة، فسوف يلقون غيا. وقد لقي المسلمون بعد أن أضاعوا الصلاة، وليست إضاعة الصلاة تركها، يا ليت، ولكن إضاعة الصلاة ترك موجباتها. من موجبات الصلاة الاستقامة على أمر الله، من موجبات الصلاة تحرير الدخل، من موجبات الصلاة إنفاق المال في وجوهه، من موجبات الصلاة ضبط الجوارح، غض البصر، من موجبات الصلاة الكف عن سماع ما لا يرضي الله عز وجل. إذا ضبطت جوارحك كلها وحررت دخلك ونفذت كل الأوامر التعاملية فيما بينك وبين نفسك وفيما بينك وبين الناس، عندئذ تشعر بطعم الصلاة، تذوق حلاوة الإيمان، تشعر بطعم القرب. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، هو حبيب رب العالمين، سيد ولد آدم، هو المبلغ عن الله عز وجل، يقول: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ليس لك من هذه الصلاة إلا ما عقلت منها. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة ميزان، ميزان لأعمالك. إذا فعلت هذا العمل، إن كنت تستطيع أن تصلي بعده صلاة صحيحة تقبل بها على الله عز وجل، فهذا دليل أن هذا العمل صحيح. أما إذا أوقعك هذا العمل في حالة خجل، وصار هذا العمل حجابا بينك وبين الله عز وجل، هذا دليل أن هذا العمل لا يرضي الله عز وجل. الصلاة ميزان، فمن وفى استوفى، من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة ثمارها. الصلاة ميزان، فمن وفى استوفى، وفها حقها تستوفي ثمراتها، وفها حقها تستوفي ما أعد الله للمصلين من نعيم مقيم. شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حضرته الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لعظم هذا اللقاء، أنت على موعد مع الله عز وجل، أنت على موعد مع خالق الكون، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه إطلاقا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال، ولسان حال بعض المصلين أرحنا منها. صليت الحمد لله، ارتحنا، ارتحنا أنه أصلينا. يجب أن ترتاح في الصلاة لا أن ترتاح منها. شيء آخر، لو يعلم المصلي من يناجي من فتل. راقب نفسك وأنت عند عظيم في مكتبه، هل تعبث بسبحة؟ هل تقرأ جريدة؟ هل تقرأ مجلة؟ هل تنظر إلى السقف أو إلى قطع الأساس أو إلى بعض الأشياء؟ هل تخرج دفترا تتلهى به؟ أما إذا كنت عند إنسان تظنه عظيما، كلك التفات إليه، كلك توجه نحوه، تجلس في غاية الأدب، في غاية الإصغاء، في غاية الاهتمام. إذا كنت مع من تظنه عظيما هكذا، فكيف إذا كنت مع ملك الملوك ومالك الملوك؟ لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المصلي من يناجي من فتل. لا يلتفت لشيء آخر، لو يعلم من يناجي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة نور، نور. إذا صليت صلاة كما أراد الله، إذا صليت الصلاة التي أمر بها رسول الله، إذا صليت الصلاة التي وصفت في القرآن الكريم، ألقى الله في قلبك نورا، فرقت به بين الحق والباطل، رأيت الخير خيرا والشر شرا. هل تصدقون أن كل المآسي التي يعانيها الإنسان هي بسبب خطأ في رؤيته؟ يرى أن كسب هذا المال مغنم كبير، يكسبه حراما فيذيقه الله ألوان العقاب. ألوان العقاب سببها كسب هذا المال، وكسب هذا المال سببه خطأ في الرؤية. إذن أعمالك كلها أيها الأخ الكريم أساسها رؤية، إما أن تكون هذه الرؤية صحيحة وإما أن تكون غير صحيحة. إن كانت صحيحة وفقت وسعدت، وإن لم تكن صحيحة دفعت الثمن باهظا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، نور يقذفه الله في قلبك. ولا يعرف هذه المعاني إلا من اتصل قلبه بالله عز وجل، إلا من شعر أن الله جل في علاه مع كل مؤمن، وإذا تجلى على المؤمن أسعده سعادة لا توصف، والحمد لله رب العالمين.